حيث لما قلد رئيس دولة تونس بعد ما سمي بالربيع العربي خرج علينا بمقالة قال فيها: هل فعلا الإسلام هو الحل؟ هل فعلا الإسلام هو الحل؟ هذا العنوان إنما ينم عن أمر داخل في رأسه هو، لا سيما وأن علمانيته معلومة للقاصي والداني، ولا أعلم كيف وصل إلى ما وصل إليه، لكن هذا من جراء أن الكثير منا لا يعلم الواقع الذي يعيش فيه، وأن المعيار الذي ينصب به الناس معيار آخر غير معيار كتاب الله وسنة رسوله. المحطة الثانية أيضا مع سوريا، عقد في شهر يوليو الماضي مؤتمرا في مصر في القاهرة لنصرة أهل سوريا. إبان هذا المؤتمر قامت المعارضة السورية التي ستنشد نفس الطريق تقريبا إلا أن يشاء الله، ليقفوا ويقولوا أن الثوار ما ثاروا إلا لإعلاء ما لله لله وما قيصر. أستغرب لما رأيت قسيسا سوريا المنزلة، إلا أنه إيطالي الجنسية، جلس في سوريا تقريبا 35 عاما، قام ليقول: لا، إن الثوار ما قاموا إلا لدينهم، أما قولتكم هذه لا محل لها عند الثوار. استغربت استغرابا لما رأيت هذا الرجل الذي يدعى باولو يشيد بثوار سوريا على أنهم قاموا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. المحطة الأخيرة محطتنا، المحطة المصرية، وما فيها من جراء مزامنة ما سمي بالدستور أو مسودة الدستور. وتكلم البعض عن أمور وردت في هذه المسودة تبدأ بإنكار أن تكون الشريعة الإسلامية محط أحكام المسلمين، وتنتهي بما يسمى بالحقوق والحريات. كنت في الأسبوع الماضي على إحدى القنوات الفضائية فتكلمت عن الحقوق والحريات بين الشريعة الإسلامية والدستور الجديد. كتب في صفيحة اليوم الثاني أحدهم في جريدته: هل المسلمون لا يقولوا كما يقول الدستور؟ كانت مفاد مقالته أنه ينكر أن هذه الشريعة الغراء تنفي ما يسمى بحق المواطنة، وهو الحق الذي صوبت الضوء عليه، على أن ديننا وضع للمواطنة شروط من غيرها لا تحسب المواطنة مواطنة، لأن المواطنة عند البعض الذين ما زالوا يدندنون حولها تحية العلم، فلكلور الشعبي، أغاني، وما شاكل هذه الأمور. وإذا حدثت أحدهم عن مواطنة على حسب ما جاءت في شريعتنا كان الأمر كما هو واقع الآن. من ضمن هذه المحطة الذين ينددون بكلمة الشريعة الإسلامية وكيف هي قاصرة ولم تكن بالوعي الذي تحتمله الآن في ظل ما نعيش فيه في مصر، هكذا يريدون أن يصوروا لنا، ويأتي تبعا لهذا التصوير التنكيل بكل ما هو إسلامي تماما. ويأتي من هنا دور وزير الثقافة الحالي الذي يتقلد معنا الآن في نشر فكر العلمانية بلا حياء تماما، من جراء نشر الكتب التي تضاد وتنكل بدين الإسلام تباعا كتابا تلو الآخر، المركزية في الإسلام، العلمانية وصلتها بالدين، وغيرها من ذلك. ولم يستقر معه الحال إلى هذا فحسب، لكنه يجر قصور الثقافة بأسلها من شمال البلدة إلى جنوبها إلى عقد ما يسمى ندوات علمية حول هذه الكتب، تأصيلا لهذا الفكر الذي يخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية. رأينا هذا مرأى العين ونشاهده صباح نهار، معاداة لدين الله عز وجل. هل لا تريدون أن تحكم هذه الشريعة فينا؟ يقولون: بل نريد. السؤال: كيف تريد؟ هل تريد على وفق ما في رأسك؟ هل تريد على وفق ما أنت عليه من مذهب؟ هل تريد على وفق ما أنت عليه من آليات غربية؟ من أجل هذا أردنا أن نناقش هذا الفكر في هذه الجمعة، لنقف مع هذه المحطات الثلاث، كيف دخل الفكر، وهذا هو السؤال الرئيسي الأخير، كيف دخل الفكر ولماذا دخل. إخواني وأخواتي، الفكر العلماني أو العلماني، هذه الكلمة علم على فكر، على تيار، على مذهب غربي ليس بعربي، ولنا مع هذا المصطلح وقفة. هم يقولون علمانية نسبة إلى العلم، فينطق الإنسان الذي له صلة بالعلم علماني، ونطق هذا الكلام من جراء أننا لن نجد معجما عربيا قديما يصور لنا معنى هذه الكلمة، هذا غير موجود، لأن هذه الكلمة ما خرجت إلا بعد القرن السابع عشر الميلادي، ومعاجم اللغة العربية كتبت سلفا قديما قبل ظهور هذه الكلمة، فبدأوا يبحثون عن هذه الكلمة ما معناها عندهم. هذه الكلمة عندهم أخذت من العالم، على هذا العالم، فيصح لنا كعربية كلغة عربية أن تنطق هذه الكلمة عالمانية، إلا أننا وجدنا أهلها ينطقونها بغير ذلك. فأول من أخرجها في القرن الثامن عشر في قاموس إلياس هو إلياس صاحب القاموس العربي الفرنسي، نطقها وشكلها هكذا علمانية وعلمانية، مع أني أرى كثير من إخواني على المنابر الآن ينطقونها عالمانية، وهذه خطأ. لماذا؟ لأن الأصل في المصطلح أنه إشارة على مذهب، والإشارة على المذهب اسما له، والاسم يدل على مسماه، والاسم عندنا الأصل فيه التوقف، أن نقف فيه على حسب ما خرج عند أهله، لأن الأصل أن نتكلم عن مصطلح موجود بيننا. لو نطقت هذه الكلمة على أصل نسبتها الصحيحة عالمانية لاعتقد العوام أن هذه كلمة أخرى، مصطلح آخر بغير ما ينطق عندهم، فيفرق بينها وبين الأصل، أصل التيار، أصل المنهج، أصل المذهب. لماذا فعلوا هذا الكلام؟ فعلوا ذلك لانتشار الكلمة، فدخلوا في قواعد اللغة عندنا، فقالوا قد تنطق الأسماء على غير قياس عند اللغويين، والغرض من ذلك انتشارها، سعة انطلاق الكلمة، بروزها عند الناس، تحصيل عوام الناس لها. وكان من قواعد تسهيل اللغة العربية أن تأتي الكلمات على غير قياس، لما نقول اليوم علمانية نقول على غير قياس عند أهل اللغة، لأن القياس عند اللغة يفرض علينا أن ننطقها عالمانية، لكن هذه الكلمة خرجت بنا إلى مصطلح جديد، وهم سموه علمانية تسهيلا كما يقول إلياس في قاموسه لانتشار هذه الكلمة، فانتشرت الكلمة كالريح بين الناس، فأصبحت علما على مذهب عندهم بخصوص معين، بشروط معين، بقواعد معينة، بأمور معينة عندهم، الانفتاح على العالم. هذه الكلمة لماذا سموها هكذا؟ لماذا بدأوا بهذا المصطلح؟ لماذا أوجدوا هذا المصطلح؟ لماذا ينتسب أصحاب هذا المصطلح إلى هذا المصطلح فيسمى علماني؟ من هو العلماني؟ المنفتح على العالم. كيف بدأ هذا المصطلح يظهر؟ هذا يجرنا إلى لمحة تاريخية على أوروبا، لأن هذا المصطلح خرج إبان الثورة الفرنسية بعد أن ثاروا أهل فرنسا على ملكهم أنذاك، فثارت الناس على الكنيسة، فخرج مصطلح العلمانية. لماذا خرج؟ البعض يظن الآن ظن خرب، ظن فاسد، أن أوروبا تدين بالديانة النصرانية وتدين بديانة عيسى عليه السلام، وهذا خطأ، وعيسى بريء من هذا، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن عيسى جاء بالشرك لينزل للناس ويقول إني ابن الله عز وجل أو شريك لله في ألوهيته، ما عهدنا على عيسى بذلك، بل والقرآن الحكيم أقر علينا أن عيسى عليه السلام جاء بنفس ديانة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ديانة الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا يقر رب العزة عز وجل. ولهذا أكد بقوله إن الدين عند الله الإسلام، فلا يوجد في الإسلام ابن للإله، ولا يوجد في الإسلام شريك للإله في ألوهيته. فنقول بحق ما كانت أوروبا على ديانة عيسى بحق، لكن الديانة التي كانت عليها ديانة محرفة، حرفها رجل يسمى شاول اليهودي الذي لقب في المسيحية بعد ذلك ببولس الرسول. هذا رجل ليس الكلام من عندنا، خرج في منتصف القرن الماضي كتابا في إنجلترا يكتب هكذا: بولس خرب المسيحية لأنه أدخل فيها أمورا لم تكن على عهد عيسى عليه السلام. ظل هذا الخراب لأن الأصل عند رجال الدين أنهم موكلون من عند الله عز وجل، يتكلمون بكلام الإله، يفعلون بأفعال الإله، يتصرفون بتصرفات الإله، فهم آلهة في الأرض مع أنهم بشر. فزاد طغيان أهل الكنيسة حتى وصل بهم الحال إلى أنهم يبيعون جنة الله عز وجل في الأرض بما يسمى عندهم بسكوك الغفران. لما زادت هذه الجزئية وزاد الأمر بذلك، بدأ الناس تفكر في الضد، فبدأ العداء من الكنيسة إلى كل من يفكر، حتى كان في عهد القرون الوسطى ثلاثة من أكابر أهل العلم عندهم كما جلان وجاليليو وغيرهم، هؤلاء أثبتوا أن الأرض كروية، فقامت عليهم الكنيسة ما أمسكت به في وقته قامت بحرقه، وبدأت صناعة ما يسمى بمحاكم التفتيش التي يكون فيها الحرق عيانا بيانا حتى لا يفكر أحد إلا فيما تعطي إليه الكنيسة إياه. فإذا أدته آلية حتى يفكر فكر، وإلا لا تفكير له. فبدأ المعاداة بدأت بين الكنيسة والعلماء، وبدأ أهل العلم يستخبون في بيوتهم وفي سراديبهم لإنشاء نظرياتهم العلمية بعيدا عن الكنيسة، حتى جاء رجل يسمى مارتن لوثر وكان قسيسا غاضبا عن الكنيسة، ودخل عليهم فاشترى النار: أريد أن أشتري النار، أنت تبيع سكوك الغفران، وسك الغفران يتيح لي قطعة في الجنة، أنا أريد النار. اجتمع المجلس البابوي آنذاك وقرر بيع النار على أنه رجل مغفل، رجل مجنون سيشتري النار، لكنه بدأ بفعلته هذا ما سمي الثورة على الكنيسة، فخرج على الناس قائلا: قد اشتريت النار فلن أدخل فيها أحدا، فلا عبرة بسكوك الغفران. فبدأت الثورة على الكنيسة إلى أن وصل الحد إلى اتفاق بين الناس وبين الكنيسة ليكون الفاصل بين حياة الكنيسة وبين الناس باب الكنيسة، فما كان من باب الكنيسة والداخل عبادة محضة، وما كان من باب الكنيسة والخارج علم محض وانفتاح محض. فسمت هذه الحركة بالعلمانية، أي الانفتاح على العالم، وحصر دور الكنيسة في مكان العبادة فقط ليس إلا. من جراء الطغيان الذي لامسه الناس من دور العبادة آنذاك، ومن جراء الطغيان الذي كان لرجال الدين آنذاك، ومن جراء الطغيان الذي كان من كلام الإله زورا وبهتانا، وعيسى ورب العزة عز وجل بريئان من هذا الكلام تماما، فلا وجود له في ديانة عيسى الحقة التي هي الإسلام، كما بينا قبل ذلك عندما تكلمنا عن الفكر الإبراهيمي. بدأت هذه الثورة، بدأ هذا الانفتاح، فانسلخ الناس من الديانة النصرانية المزورة، من الديانة النصرانية التي فيها كل البهتان وكل الزور، حتى هذا المزور انسلخوا منه وانفلتوا منه، لأنها كانت بقايا الأمور في الكنيسة ما يسمى في التعاملات بيننا وبين الناس، هم يقولون ذلك، فلا بد أن نكون على صدق، لا بد أن نكون على وفاء بالعهد، لا بد أخلاق أو بعض الأخلاق لمسوها الناس. وهذه الأمور التي يزدهر بها المسلمين الآن، كما قال محمد عبده في وقته: ذهبت إليهم فوجدت إسلام بلا مسلمين، وعندنا مسلمين بلا إسلام من جراء فتات الأمر الذي وجده هناك. وهذه كلمة خطأ لا يجوز لنا أن ننقلها، لأن هذا الأمر هو بواقي ما سمحت به الكنيسة آنذاك، فلا يجوز لنا أن ننبهر بهم، لأنك هم لا يستخدمون هذه الأمور بصيص الأخلاق إلا فيما يصلح لهم، إلا فيما يصلح لهم، لا يكون صادقا معك إلا فيما يصلح له شخصيا. هذه الفترة التي عاشها يسمونها هم فترة الظلام الكاسد، الظلام الحالك، لأن أعلي فيها أمر الكنيسة. وبعض المؤرخين يقول إن الكنيسة فعلت ذلك من جراء الفتح الإسلامي، لأن المسلمون وصلوا إلى أقاصي أوروبا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وما فضل إلا بقعة فيها العاصمة الرومانية التي هي محط الديانة النصرانية، فكان الهرع والخوف، كل الخوف من أن يدخلوا المسلمين إلى هذه البلدة فتكون أوروبا كلها مسلمة، فبدأ العداء لكل ما هو ما دخل العلم بالفتح الإسلامي. ما عرفت أوروبا نتيجة العلم وبداية البحث وكيفية النظر إلا لما دخل المسلمون إلى أوروبا. أول جامعة عقدت في أوروبا كانت جامعة مالطا، فتحت في عهد معاوية بن أبي سفيان. وثاني هذه الجامعات جامعة إيرلندا التي كانت فيها كلية الطب التي فتحها ابن رشد، وإلى الآن يوضع على بابها تمثال بالجبس لابن رشد الذي صنع كتابا سماه الطب. هكذا المسلمون هم الذين وردوا لهم هذا، فكان العداء على أن أهل الإسلام أهل علم، أهل انفتاح، أهل نظريات، أهل بحث، أهل استقصاء، أهل دراسة، لأن دينهم حضهم على ذلك. أول الآيات التي نزلت على نبينا بهذا: اقرأ، وأقسم الله عز وجل بآلة الكتابة نون والقلم وما يسطرون، وغيرها من آيات التي رفعت مكانة أهل العلم ورفعت مكانة العلماء وبينت أنهم في ديننا لهم وضع ولهم شأن، بخلاف هؤلاء، لأن هؤلاء قصروا الرهبانية التي اتدعوها هم وما كتبها عليهم رب العزة عز وجل في أنهم هم العلماء، هم رجال الدين، هم أهل العلم، هم أهل الدنيا، وما عاداهم غير ذلك. بدأ الحال عندهم بهذه الصورة، فبدأ الانفلات حتى من المزور في غضون أن ديار المسلمين كانت على ديانة حقة. عقل أهل الغرب أن المسلم لا يحارب، لا يقتل، لا يمد بآلة يدفع بها إليه فيقتل، فبدأ ما يسمى بالغزو الفكري، غزو المسلمين غزوا فكريا. مسلم، تراه مسلما أمامك، لكن في جوفه لا دين. فالعلمانية عندنا هي اللادينية، اللادينية. ولهذا لما تقف مع هؤلاء الذين يناطحون في الدستور ويناطحون في مادة دستورية نحن أغنى ما يكون عنها، ومع ذلك حتى بصيص الأمل أو مسيس شيء ولو صغير بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون ذلك أبدا، فأخذوا يضادون هذا المبدأ وينكلون بأهله ويتكلمون عليه ليل نهار ويشيدون للناس أنها قصرت في فترة معينة ولا توجد أو لا يوجد لها محل الآن. فالشريعة ما كانت إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم على إحدى الشاشات: أرأيتم منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخلاف بينهم؟ يشير إلى واقعة سقيفة بني ساعدة وتولية الصديق رضي الله عنه. انظر إلى هذا المكر الشديد، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف ولماذا دخل هذا الأمر إلينا، إلى بلادنا، مع وجود ما يستقر الحال إليه، ومع العلم بأن هذه الفترة التي كانت في أوروبا فترة ظلام حالك، فترة ظلام حالك، كانت الكنيسة آنذاك تخشى كل الخشية من أن يعم الإسلام في هذه البلدان، من أن يعم الإسلام في هذه البلدان. لما فتحت بلاد الأندلس صنع هشام بن عبد الحكم والي الأندلس الأول مكتبة، وما كان يعهد عليهم بأمور الكتابة ولا أمور النسخ ولا أمور القراءة، فكانت أول مكتبة وضع فيها 1,000,000 كتاب، وكانت مكتبة قرطبة آنذاك أكبر المكتبات الموجودة على شتى بقاع الأرض. ومن جراء هذه المكتبة خرجت لنا صنعة النساخ، الناسخ، فلان موجود في مصر يرسل بآخر يستأجره إلى هذه المكتبة ينسخ له كتاب، فخرجت صنعة النساخ من آنذاك. ولهذا هم يشيرون إلى مكتبة قرطبة قائلين إن هذه المكتبة سبب فيما عليه المسلمين الآن. ونعم، وهذا الذي يجر كل المستعمرين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، إذا دخلوا بلدة مسلمة أول أمر يفكرون فيه المكتبات العامة. المكتبات العامة، لما دخلوا شرذمة الأرض الأمريكان إلى بلاد العراق، في العراق مكتبتان كبيرتان، مكتبة الأوقاف ومكتبة الموصل، فيهما تقريبا أكثر من 7,000,000 نسخة خطية، ما سمعنا عليها أمر. بجوار مكتبة الأوقاف في بغداد المتحف الأثري الذي يمتلك هذا المتحف على 9,000 أو 8,000 قطعة أثرية حجرية، أصنام للعهد البابلي، قامت الدنيا على هذه الأصنام ولم تقعد. أين تراثنا؟ أين أساسيات فكرنا؟ أين مكونات عقيدتنا؟ أين الذي يجمع عندنا شتات هذا التراث؟ لم يتكلم عليه أحد، ولا يشير عليه أحد، ولا يتكلم عليه أحد. وليس الأمر قاصرا على هذه الفترة، بل هذا الأمر دواليك من أيام التتار، والأكذوبة التي وضعت في الكتب وندرسها ويدرسوها لأولادنا إلى الآن، أن جنكيز خان لما دخل بلاد العراق ألقى بالكتب إلى نهر دجلة والفرات حتى تلون النهر بمداد الكتب، وما وجدنا لا كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا للإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ولا لأئمة السنة ولا غيرهم، مع أننا للأسف نجد هذه الكتب الآن في مكتبات أوروبا. منذ أكثر تقريبا من 10 سنوات أتينا بكتاب من مكتبة الاسكوريال بلندن اسمه المقصود في الصرف لأبي حنيفة، وطبعنا هذا الكتاب. كان مدير دار الكتب آنذاك يرفض طباعة الكتاب حتى تعلم الهجمة الشرسة على هذه الكتب، كان يستغرب ما هذا الكتاب الذي تصر على طباعته. أصر على طباعته لبيان أن هذه الأكذوبة كتب أبو حنيفة كلها ألقيت في النهر، فهذا كتاب أبي حنيفة موجود في لندن، حتى يعلم القاصي والداني أن هذه الأكذوبة ما زالت تردد على الناس. وغيرها من كتب الإمام الترمذي وغيره التي وجدناها في هولندا وغيرها من الكتب، وسنجد كتب العراق هذه بعد تواريخنا، والتاريخ يعيد نفسه علينا مرات ومرات عندهم في مكتباتهم بعد عدة سنوات أيضا، وسنذكر أنفسنا إن كنا أحياء بأن هذه الأكذوبة التي ما تكلم عليها أحد، فهم يعلموا جيدا أن منارة العلم في هذه المكتبات. والمسلمون لما كانوا كذلك، لما دخلوا الأندلس أول شيء صنعوه في الأندلس مكتبة قرطبة، حتى يتعرف القاصي والداني على تراث المسلمين، حتى يتعرف كل إنسان مما يكون ثقافة المسلم، مما يكون ثقافة المسلم، الثقافة التي يريدون هم الآن إذابتها في الثقافة الغربية، كما قال طه حسين لما رجع من فرنسا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، يجب أن تذوب الثقافة العربية في الثقافة الفرنسية، هكذا قال في كتابه، لأنه لقب بعميد الأدب العربي. وأحسن ما سمعت في هذه الكلمة لعباس محمود العقاد، كان أحرى أن يسمى عميل الأدب العربي، رغم أن هذه رموز يشار إليهم بالبنان من جراء أنهم هدموا دين الله عز وجل هدما مباشرا ليس هدما غير مباشر. وما زال التاريخ يعيد بنا الحال مرة أخرى الآن، على ما نحن عليه من دين وديانة، على ما نحن عليه من استقرار على كتاب الله وسنة رسوله، كيف دخل هذا الفكر إلى بلادنا؟ كيف تسرب هذا الفكر إلى هذه البلاد؟ بلاد فيها ظلام حالك، وبلاد فيها النور على حد قولنا، كيف يدخل الظلام إلى النور؟ هل يوجد له مكان؟ هل يكن له بصيص أمل؟ كيف دخل؟ إذا لا بد أن نعلم جيدا لماذا دخل هذا الفكر نكاية بالمسلمين، نكاية بالمسلمين، نكاية لهذا الدين، انحصار للدين حتى لا ينتشر، انحصار للدين حتى لا ينتشر. للأسف أهل الدين الآن كل من اشتد ساعده قام ليدافع عن الدين، أدافع عن الإسلام، أدافع عن الإسلام، أدافع عن الإسلام. متى كان الإسلام متهما حتى يوضع في قفص الاتهام؟ أنا أعيب على إخواني الذين يرتقون المنابر على أنهم على أي حال يدافعون على دين الله عز وجل. ما قال لك أن هذا الدين متهم حتى تضعه في قفص الاتهام وتقوم محاميا عليه تدافع عليه؟ من نصبك محاميا على الإسلام؟ الإسلام لا يحتاج إلى الدفاع عنه، لأن الإسلام ليس بمتهم، ليس بمتهم، فلا بد أن تعلم ذلك جيدا. فالإسلام هو الإسلام، رضيت أم أبيت؟ ذاك الذي قلد رئيسا لتونس، نعم الإسلام هو الحل، طبق على مدار سنوات وفلح، أكثر من 1400 عام يطبق الإسلام في بلاد، والخلافة الإسلامية لغاية 1927 قائمة في تركيا وما زالهم. تعال بالله عليك خبرني عن قانون واحد، عن دستور واحد بقي على مدار 100 عام. الدستور المصري غير في أقل من 100 عام 6 مرات، 6 مرات، لأنها قوانين جامدة تتصادم مع الناس، فإذا تصادمت مع الناس غيرت. وشريعتنا مرنة، تطبق بالأمس، تطبق اليوم، تطبق غدا إلى قيام الساعة، لأن الذي أنزلها هو رب العالمين، وهو القائل عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طالما أن الله هو الذي خلق، إذن هو خبير بمن خلق، خبرة الله بمن خلق جعلت الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك يقر لأهله في الأرض ما يصلح لدينهم وما يصلح لدنياهم. فوضع لهم قانون رباني، شريعة ربانية لا مساس فيها أبدا. وعلى هذا، قبل أن أقول ما الذي ساعد هذا الفكر في الانتشار، لابد أن أقول أولا، لابد أن نعلم أن عقيدة المسلم لا تقوم إلا إذا كمل إيمانه بالغيب، إلا إذا كمل إيمانه بالغيب. ومتى تكلمنا في الغيب سقط عندنا الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيبيات إيمان، إما أن يكون إيمان مطلق، وإما أن يكون إيمان مقيد. في حديث جبريل عند مسلم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر، لما حكى حديث جبريل الطويل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليه رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ليس عليه من أثر السفر شيء، جلس فسأل عند سؤاله عن الإيمان، سألوا عن الإسلام، وسألوا عن الإيمان، وسألوا عن الإحسان، وسأله متى الساعة. عند الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 6 أركان للإيمان، إذا نظر إليها العبد سيعلم جيدا لا يصح إيمانه إلا إذا اكتملت هذه 6. أما إذا أخذ 4، أخذ 5 وترك 1، فلا إيمان له. لا يصح إيمان الإنسان إلا إذا آمن بالغيب تماما. من ضمن إيمان الله الذي فرضه على الإنسان المكلف في الأرض أن تؤمن بالرسل، وهذه الدرجة الثانية، أن تؤمن بالرسل إجمالا. إذا تكلمت في رسول واحد كفرت إجماعا، كفرت إجماعا. الذين يريدون أن نندد بعيسى عليه السلام كما نددوا هم بمحمد عليه السلام، كفروا بمجرد قولتهم بذلك، لأنهم يريدون أن ينكلوا بعيسى عليه السلام، والتنكيل بعيسى كفر بواح. ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا، لأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. ومعنى أننا نؤمن بمحمد تفصيلا، نؤمن به رسالة ورسولا، رسالة ورسولا. رسولا لابد أن تؤمن أن محمدا صادق، لذلك اختاره الله عز وجل لتبليغ هذه الرسالة. أنا أصعد معك درجة درجة حتى أصل إلى كفر هؤلاء الذين يزعمون أنهم انفتاحيون، ينفتحون على العالم بدعوة أن غير هذا الانفتاح لا يصلح لما نحن عليه الآن. صدق الرسول، لابد أن تؤمن إيمانا كاملا بأن الرسول صادق، اختاره الله عز وجل ليبلغ هذه الرسالة، فكان رسولا بالرسالة التي أعطاه الله إياها. ثم تؤمن بأن هذه الرسالة كافية شافية شاملة لأمور الإنسان قبل أن يولد وساعة ولادته وبعد أن يولد وإلى مماته، لا بد أن تكون مؤمنا بهذا حقا، أن تؤمن بشمولية الإسلام، شمولية أحكامه. ومن كمال هذا الدين أن هذه الشمولية كما قلت تتولى المكلف من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته. فبإجماع أهل العلم إن لكل عمر يمر به المكلف له أحكام، وهذا مجمع عليه. إذا كان في بطن أمه يسمى جنينا يأخذ أحكام الجنين، فإذا مات أبوه مثلا يقف الميراث حتى تلد الأم لعله يكون ذكرا فيحجب الميراث عن الأعمام وغيرهم وهكذا. وإذا خرج من بطن أمه يسمى رضيعا له أحكام، تسمى أحكام الرضيع، ومن أبلغها وأشهرها بول الجارية، إذا سقطت على إنسان ماذا يفعل؟ تكلم فيها الفقهاء كثيرا. ومن عامين إلى خمسة أعوام صبي، صبي صبي يسمى هكذا له أحكام الصبية، يدرب على التكاليف. الله بن عباس حينما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول كان أبي يضربني على الصيام وابني خمس سنوات، خمس سنوات هو غير مكلف ولكن هو مدرب على ذلك، يدرب على هذه التكاليف. وأم أنس أم حرام بنت ملحان لما رفعت أنسا في الحج حجة الوداع قال هذا حج يا رسول الله وكان ابني أربع سنوات، قال نعم ولكن مثله، تدريب على التكاليف وليس إسقاط لها. من خمس سنوات إلى أربعة عشر عاما صبي مميز يعاقب على التكاليف. أنت غير مكلف لكن المعاقبة أيضا من باب الدربة عليها. مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره. من أربعة عشر عاما إلى وفاته يسمى مكلف له أحكام التكليف. هذه الشريعة بل بعد مماته، بعد مماته ما تركت الإنسان هكذا، ولكن الله حظ في تقسيم المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكان حقا على الله عز وجل أن ينزل يوم حجة الوداع اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، بعد أن استشهد النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة عز وجل ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، فنزلت شهادة السماء اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين، لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أنه شامل شمولية تامة للإنسان قبل أن يولد وبعد أن يولد وعند الممات وبعد أن يموت أيضا، لا أن تكون مسلما فتدعي زورا وبهتانا أن الشريعة قاصرة لا يحق لها أن تطبق الآن. الشريعة الآن لا يحق لنا أن تطبق مع هذا الانفتاح الغرب الموجود عندنا. لماذا؟ لأنه أراد أن ينحي هذه الشريعة، أراد أن ينحي هذه الشريعة. لما سمعنا بعض الجلسات في الدستور يقول أحدهم الشريعة لا تصلح ولكن الذي يصلح هو القانون، كنت أريد أن أسأله أي قانون، أي قانون؟ قانون بوذا؟ قانون الهندوس؟ قانون الرومان؟ قانون فرنسا؟ قانونك أنت؟ أي قانون تريد أن تطبق؟ ونحن في اختلاط إلى هذه القوانين وما رضينا حتى ببصيص أمل من الشريعة. لما كانت الأحكام الشخصية مأخوذة من الشريعة الإسلامية كانت زوجة الرئيس السابق تريد أمرا يدبر لها بليل، فنزلت على زلات المذاهب فجمعت من زلات المذاهب أحكاما جديدة أقرتها بين الناس. فنقول الآن لا وجود للشريعة ولو أقل القليل في هذا. فالذي يقول أن الشريعة موجودة نطالبه أين وجودها؟ أين هي؟ في أي قانون؟ هل القانون الذي قننت به هذه الشريعة يصلح كصلاح القرآن وكصلاح السنة؟ أم الأمر فيه تفكر؟ فمن ادعى أن الشريعة لا تكون اليوم حاصلة شاملة للإنسان كفر إجماعا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإجماع انعقد على أن شروط الإيمان ثلاثة، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم شرط الثالث لهذا الحكم، والثاني ألا يجد في نفسه حرجا من هذا الحكم. يقول علامة ابن كثير في تعقيبه على هذه الآية، لو حقق الإنسان الشرط الأول احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الشرط الثالث سلم نفسه إلى هذا الحكم، لكن وجد في نفسه غضاضة من هذا الحكم كفر إجماعا، لأن الله أقسم بذاته العلية فلا وربك لا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى في موضع آخر بطريق السخرية والاستهزاء بهم يقولون لا نريد هذه الشريعة الآن، وإذا مكننا بعد غد أو كذا أو غد أو كذا نمكن هذه الشريعة. هل هذا هو مناط المسلمين؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ألم تر إلى الذين يزعمون، الزعم في اللغة العربية مطية الكذب، الذي يتحايل على الكذب يمتطي الكذب دابة ليسير بها يسمى زاعما، والزعم غير وجود على الحقيقة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك كتابا وسنة وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، بلاغة القرآن شديدة البلاغة، يريدون الإرادة، عمل قلبي بالاتفاق. فإذا أراد الإنسان ألا يحكم شرع الله عز وجل نفى عنه الله عز وجل الإيمان تماما، لا وجود الإيمان عنده تماما. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، أي ليسوا مؤمنين. لماذا؟ لأنه قال في آخرها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الأحكام التي تضاد كتاب الله عز وجل وتعاند كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي سنها وأوجدها نصب نفسه طاغوتا، نصب نفسه ندا لله عز وجل، حاكما على هؤلاء البشر، لأنه ادعى أن الشريعة قاصرة، أن الشريعة لا تصلح اليوم. وإذا تم خناق هؤلاء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. القرآن يصف حال كأنه ينزل علينا الآن. كيف انتشر هذا الفكر فينا؟ لماذا انتشر هذا الفكر فينا؟ ليضاد بكتاب الله عز وجل. هل من ساعد ساعد في انتشار هذا الفكر؟ هذا ما سنجيب عليه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. السؤال المستغرب، كيف تنتقل هذه الظلمة إلى النور؟ كيف صارت هذه الظلمة إلى نور سطع بين الناس في صورة كتاب وسنة؟ لابد من ساعد ساعد في انتشار هذا الفكر بين الناس، لكن السواعد كثيرة جدا، سنتكلم عن أبرزها. أبرز هذه السواعد يسموها العلماء هكذا، أمورا أوصلت الفكر العلماني إلى ديار المسلمين، وبعض من كتب فيها وعنها قال قواعد أدت إلى تقعيد هذا الفكر بين المسلمين، والبعض الآخر قال أسس قام عليها الفكر العلماني بين المسلمين. النتيجة واحدة، ذكر هذه الأمور وبيان نتيجتها، النتيجة ما ألنا إليه الآن، ما وصلنا إليه الآن، هذه هي النتيجة الآن. أول هذه الأمور الاستبداد السياسي في بلاد المسلمين، الاستبداد السياسي التي جعل الإنسان نفسه حاكما على الناس وإلها لهم في نفس التوقيت. لما كان ميكافيلي أميرا على بعض دولات أوروبا كتب كتابه الشهير الذي سماه بالأمير، والذي وضع فيه أسس وقواعد لإمارة الأمير على إمارته، كيف يكون أمير على الناس. فبدأ يسوغ للأمير كل ما هو محظور من كذب ونفاق ومداهنة واختلاط وظلم وكذا وكذا، طالما أن هذا الأمير مفاد سياسته صلاح للناس. فقال طالما أن الأمير على نية حسنة فله أن يفعل ما يشاء. فقرر في كتابه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. انتقل هذا المبدأ إلى حكام المسلمين تقريبا كأنه وحي، بل لو كان وحيا ما صنعوا فيه كما صنعوا بهذا المبدأ. فبدأ بإدخال السياسة المعروفة الآن، لا سيما وأننا في شريعتنا وأنه في شريعتنا سياسة معلومة تسمى سياسة شرعية، لكن السياسة الشرعية لا تصلح إلى هؤلاء، فاستوردوا لنا سياسة أخرى. لأنهم بدأوا يستوردون بالأمور، يدخل الفكر شيئا فشيئا من خلال هذا الأمر. عندنا في أوروبا يقولون أصحاب الانفتاح أول ما بدأت الثورة على الكنيسة بدأت بتغيير سياسة البلاد. كيف؟ قالوا إن الكنيسة لا تصلح إلا لدور العبادة، فلا يحق لها أن تسوس الناس خارج هذه الدور. فمن قلد خارج هذه الدور أمر الناس له أن يفعل ما شاء كيفما يشاء. فبدأ أول نعش يصدب فيما يسمى بالشريعة خروج السياسة عن الدين، ونبينا يحذرنا عن ذلك في إحدى دلائل نبوءته في حديثه الصحيح: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أول نقضها الصلاة وآخر نقضها الحكم. فبدأ الحكم يخرج من سجادة هذا الدين ومن إطار هذا الدين، ويفعل فيه بأمور معينة. أراد الحاكم أن يؤكد هذه الأمور فاستبد عليها، فإذا ظهر إنسان يقول هذا خطأ سجن واعتقل وقيل أنه إرهابي. وهذا دوا إليك على مر التاريخ في أي بقعة موجودة. أصبح هذا الاستبداد سبب في فصل الدين عن حياة الناس، عن القواعد التي تنظم سياسة الناس، عن الأسس التي تكون للناس تنظم الصلات والعلاقات الموجودة بينها وبين بعضهم. فاخترعوا لها ما سمي بالقانون. وأول تجربة لدخول القانون إلى بلاد المسلمين كان سنة 1840 على يد الخديوي آنذاك، لما ترجم القانون الفرنسي التجاري بالأخص وأدخله في مصر. صار أئمة الأزهر آنذاك، والسنة الكونية الموجودة أن لكل أمير شيخ للبلاط، هذه سنة كونية موجودة في الأرض. قام سين منهم آنذاك فأفتى أن هذا القانون ما هو إلا تقنين لمذهب الإمام مالك، وكذب وادعى زورا وبهتانا على الإمام ومذهبه أن هذه الأمور كذلك. وظل الأمر في سجال ونطاح بين الأئمة العدول آنذاك وبين ولي الأمر، إلى أن جاءت موقعة التل الكبير أحمد عرابي باشا، والتاريخ يحكي لنا ذلك. فانشغل الناس بدخول الإنجليز إلى مصر، فمرر القانون إلى بلاد مصر. مرر هذا القانون معناه سلب ما يساويه في الشريعة، لأنه بدل، لأن الشرائع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة: شرائع منزلة من الله عز وجل لها القدسية التامة الكاملة يحتج بها ولا يحتج لها لأنها من عند الله عز وجل، وشرائع مؤولة أقوال العلماء من صحابة النبي إلى يوم القيامة لهذه الشرائع المنزلة. فما من قول لإمام موثوق في علمه ودينه إلا ويعتبر ضمن الشرائع المؤولة يستأنث بها ولا يحتج بها، لأنهم ليسوا بأربابا من دون الله عز وجل، يستأنس بها. قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، وربما يكون الخطأ في قول أحدهم كما قال الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ. وشرائع مبدلة وهي النوع الثالث، لا يحتج لها ولا يحتج بها، بل من بدل شرع الله كفر، من بدل شرع الله كفر. سلب هذا الأمر تماما، واستعيض الأمر إلى أمر آخر يسمى قانون، مرة محلي، مرة دولي، مرة قانون تجاري، مرة قانون جنائي، مرة كذا مرة كذا، المهم تبدل الشريعة الإسلامية ويوضع مكانها هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر الثاني الذي ساعد على انتشار هذا الفكر اختزال الدين. اختزال الدين، أراد الغرب أن يصدر لنا قضية أن دور العبادة خاصة بالعبادة، ما كان من الباب للداخل عبادة فقط، ومن الباب للخارج دنيا وانفتاح وعالم. صدر لنا هذا الأمر تماما، فبدأ ببيان أركان الدين. ما هي أركان الدين؟ لما سلبت الأحكام الخاصة بالأنظم والعلاقات بين المسلمين وبعضهم السياسة، بدأت الناس تنحصر في العبادات والمعاملات فقط، وبدأ اختزال الدين في أول صوره عبادات ومعاملات، والمعاملات المقصود بها المعاملات التي تختص بما كان فيه بيع وشراء، إجارة وأكرية، سلف ورهن وما شاكل هذه الأمور، وإلا فالسياسة معاملات. ولكن هذا النوع من المعاملات لا يرضي أولئك الناس فجردوه. ثم بدأوا شيئا فشيئا يقر لنا ما يسمى بالقانون التجاري، فسحبوا المعاملات أيضا، وبدأ الاختزال يضيق معنا، حتى وصل الأمر إلى أن الاختزال وصل في الصلاة والصيام والزكاة والحج، فالدين أصبح هذه الأربعة فقط. فاختزلنا لفظة العبادة التي يدخل تحتها أصلا كل ما يحبه الله ويرضاه في أربعة أمور فقط، في صلاة وصيام وزكاة وحج، مما ساعد أولئك أن ينشروا لنا أن ما داخل المساجد عبادة لله عز وجل، وما كان خارج المساجد لا صلة لنا به ولا صلة للشريعة به أيضا. نسمع من عوام الناس الدين محله المسجد، الدين محله المسجد فقط ليس إلا، أما خارج المسجد القانون أولى. وللأسف في الفترة الأخيرة رأينا من إخواننا ممن يحملون الهم معنا يريدون أن يتحكموا إلى هذه القوانين، ولم يستطع أحد منهم أن يرفع فوق رأسه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحب بعد ذلك بل ونريد أن الله ينصرنا. من أين تأتي النصرة؟ إن تنصروا الله ينصركم. فنصرة الله لنا مشروطة بنصرك أولا لأحكام الله وشريعته، هذه نصرة الله عز وجل. لكن تبتغي نصرة الله وتنصر القانون، ما علمنا بذلك في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. اختزال العبادة، اختزال التكاليف، اختزال الدين في أمور أربعة ساعدها أمور معينة. ساعدها أولا انتشار الفكر الصوفي، الصوفية التي ادعت زورا وبهتانا في غالبها، حتى أكون محقا، لأن منهم من ينكل بهذا الكلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من الصوفية من تمثل بالكتاب والسنة فهو على صواب، ومن ضد الكتاب والسنة فهو على خطأ. وهذا الذي نتكلم عليه، ادعوا أن التكاليف لا طائل من ورائها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقد أتاني اليقين فانجذبت إلى الله عز وجل فلا داعي للتكاليف. وبدأوا يحصرون العبادة في مجرد أوراد، في مسبحة طويلة فيها 1000 مسبحة تظل فيها يوما كاملا تسبح: يا معين يا معين يا معين، يا رازق يا رازق يا رازق، يا حي يا حي يا حي، يا مميت يا مميت يا مميت، وتدعي بذلك أنك على عبادة حقة، على عبادة جاء بها القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فساعد هذا الفكر على اختزال العبادة في المساجد. الذي فر من التصوف المنقوط بدأ يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لأن هذه الأمور عبادة لا خلاف عليها. أمر آخر ساعد على انتشار اختزال العبادة انتشار ما يسمى بالفكر الإرجائي، المرجئة الذين نشم ريحهم بين الفينة والأخرى، الذين أعلوا شعار لا يضر مع الإيمان ذنب، فافعل ما شئت طالما أنك مؤمن، فإيمانك كإيمان الصديق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا يضر مع وجود الإيمان أي أمر آخر، فلا وجود لما يسمى بالعمل الذي قرن بالإيمان في أكثر من 72 موضعا في كتاب الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فصلوا الذين عملوا الصالحات على الذين آمنوا. ساعد هذا الفكر أيضا في ربوع ما يسمى بالاختزال للعبادة. اختزلت العبادة تماما، وبدأ الناس يظنون أن دين الله عز وجل ما هو إلا صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، ليس إلا، بل وإذا تعارض عند البعض أمورا من هذه الأربعة نحيت، لأن المبدأ موجود تنحية بعض العبادات ويبقى بعض. طالما أنا الحاكم، أنا الذي اخترت هذا يكون في الدائرة وهذا يخرج خارج الدائرة، فلي أن أختار في الوقت الذي أريد بالكيفية التي أريد، طالما أنه لا يوجد دين تماما. ساعد على انتشار هذا الفكر أمران آخران. الأمر الآخر، أمر الثالث بالنسبة إلينا، من يعتقد غير الإسلام بيننا في ديارنا المسلمة، ساعد على انتشار فكره. وحتى يساعد على انتشار فكره بدأ يتكلم عن ديننا. نحن ليسوا بمسلمين، فلماذا تطالبون أن نحتكم إلى هذا الدين؟ بدأت الفرقة، بدأت الهوة تتسع من جراء ما يتكلم به أصحاب الديانات الأخرى وأصحاب المعتقدات الفاسدة في دين الله عز وجل، مما ساعد لاستقرار الفكر العلماني بيننا. الأمر الأخير الذي ساعد في انتشار هذا الفكر أيضا، تقبل المسلمين لأمر لا يكون فيه افعل ولا تفعل. النفس هيئت إلى ذلك، بدأت النفس ينفك منها الأمر شيئا فشيئا. ما تعودت طيلة عمرك أن يأتيك أمر من الله عز وجل أو نهي من الله سبحانه وتعالى، فتعود الأمر إلى أن يترك الإنسان هملا. هل يحسب الإنسان أن الله عز وجل خلقه سدى، خلقه عبثا دون أن يكون له تكليف افعل لا تفعل؟ تهيئة النفس وتهيئة النفس لقبول الأمر أدى إلى انتشار الفكر الذي يؤيد هذا. طالما أن هناك فكر سيجعلني على ديني على حد زعمهم مسلم علماني كما سمعنا وقلنا آنذاك أن الجمع بين النقيضين أصبح الآن دين، يخرج علينا أبلة ويقول أنا مسلم اشتراكي، وصاحب له آخر أنا مسلم علماني، وثالث آخر أنا مسلم ليبرالي. نجمع بين النقيضين. علماء المنطق أرسطو وغيره كذبوهم الناس وتكلموا عليهم وقالوا عليهم الأقاويل، رفضوا الجمع بين النقيضين. وكان لأرسطو كلمة يقولها: كيف أجمع بين السواد والبياض؟ دين ولا دين، مسلم واشتراكي. ذاك الرجل الذي تكلمت عنه في بداية الجمعة وزير الثقافة طبع كتابا ليؤكد عندنا هذا المبدأ، الاشتراكية في الإسلام. تخيل، طبع هذا الكتاب ليؤكد أن مبدأ الإسلام فيه من الاشتراكية وفيه من العلمانية وفيه من الليبرالية. فكان الجمع بين النقيضين عندهم جائز، أنا مسلم اشتراكي، مسلم علماني، أنا مسلم ليبرالي. علينا إخواني أن نقف مع أنفسنا وقفة. هل هذا هو ما نبأنا عنه القرآن ونبأنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم يحق المسلم بعقيدة تامة سليمة صحيحة واضحة المعالم أن يرفض هذه التيارات والمذاهب التي مبدأها الرئيس التنكيل بهذا الدين تماما؟ الذين يريدون تنحية الشريعة من الدستور أرادوا أن يضعوا لنا كل الحريات المتاحة والغير متاحة، المتاحة بشرعنا والغير متاحة من شرعنا أصلا تماما. فما جاءوا وتكلموا إلى على بضع بنود في الدستور: حق المرأة، حق الاعتقاد، حق الرأي، حق الطفل. هذه الأمور التي يريدون بها التنكيل بهذا المجتمع، التنكيل بهذا المجتمع لما رأوا أن الفطرة فيه مسلمة، أن الناس بمجرد أن ذكروا بقال الله وقال الرسول رجعوا إلى فطرتهم، فهذا كان سببا في موتهم بغيظهم. إذا ادعوا أن نخرج في الشوارع العامة تراهم قلة قلة، لم يتجاوزوا إلا العنوان الذي وضع اليوم الذي سيخرجون فيه. من أول مرة أرادوا أن يخرجوا فينا بمليونية كاملة ما بلغت عشرات الآلاف، أسقطوا كلمة مليونية وبدأوا يسمون هذا يوم كذا، هذا يوم كذا، هذا يوم كذا، لأنهم لمسوا أن هذا الشعب فطرته سليمة، فطرته صحيحة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ حديث أبو هريرة في الصحيح. فطرنا لله الحمد سليمة ولكن مغلفة بأمور، متى ذكرت استذكرت، فرجعت إلى عهدها، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو الرجوع، وهذا يغيظهم في ذلك. كل هذه الأفعال التي يفعلونها من فضائحيات، من جرائد، من مجلات، من لقاءات، بمجرد أن يذكر العام البسيط بدين الله عز وجل لسرعان ما يرجع. فهل رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا؟ هل رجعنا إلى أي أمر يجد بنا ويستجد علينا؟ إلى هذين الأمرين، مصدر الترقي عندنا الوحي الشريف، ونقيسه به هل يصلح ولا يصلح، حتى لا نردد كلاما هو من صلب كلامهم. فالدين ليس محله المساجد فقط، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ناشئا في مسجد، ولكن خرج من المسجد ففتح الدنيا بأسرها، وفتحوا أصحابه من بعده رضوان الله عليهم الدنيا بأسرها، وما زال هذا الدين مصداقا لقول الله تعالى إنا أرسلناك للناس كافة، يدخل كل بيوت شبه الأرض كلها تقريبا، تقريبا ما في بقعة على وجه الكرة الأرضية إلا وتسمع فيها عن محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نحصر نحن المسلمون هذا الدين في مساجدنا، فديننا ولله الحمد والمنة بلغ الآفاق، خرج خارج المسجد. ما عندنا شيء يسمى علمانية الإسلام، هذه كلمة خطأ ومصطلح يخرج الإنسان من الدين بالكلية تماما، لأنه يختار الدائرة غير الدائرة التي اختارها لها الله سبحانه وتعالى. فتذكر دائما أن أي مصطلح جديد عليك لابد أن تكون لك مرجعية في الحكم عليه، ومرجعيتنا مصدرية التلقي عندنا كتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.